والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حتى نستذكر المطلب من هالباب قبل أن تكتبون الكلام، كان في ماذا؟ في دعوة أن الفارق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي في تعدد الأمر وعدم تعدده، الدعوة الثانية في قبال الدعوة الأولى، وهو أن الفارق بينهما أن قصد القربة يؤخذ في متعلق الأمر التعبدي ولا يؤخذ في متعلق الأمر التوصلي. هاي مسألة تعدد الأمر عدم تعدده. صاحب الكفاية قلنا أشكل عليه من الإشكال اللي ذكرناه سابقا، قال بأنه هذا الأمر الأول شنو؟ الأمر الأول المتعلق بذات الفعل يسقط مع الاتيان بذات الفعل فقط بدون قصد القربة، وما يسقط، واضح، يسقط بمحذور، ما يسقط أيضا شنو؟ بمحذور. محقق الأصفهاني قلنا أجاب عن هذا الإشكال، واضح، بناء على الشق الأول، وهو أن المحقق الأصفهاني اختار السقوط، واضح، وقال أن الإتيان بذات الفعل بلا قصد القربة يوجب سقوط الأمر الأول، لكن يقول مع ذلك ما ينتفي موضوع الأمر الثاني كما يقول صاحب الكفاية ويسقط الأمر الثاني كما يقول صاحب الكفاية. يقول لا، يمكن للمكلف تبديل الامتثال بفرد آخر مع قصد أمره. هذا إذا كان ممكن فالأمر الثاني يصبح شنو؟ معقولا وممكنا. الأمر الثاني شنو مضمونه؟ افعل بقصد الأمر، والمفروض أن المكلف متمكن من أن يفعل مرة أخرى بقصد شنو؟ بقصد الأمر، فما يلزم اللغوية، ما يلزم سقوط الأمر الثاني لانتفاء موضوع، لا، موضوع محفوظ وممكن. يقول لا، تفعل بقصد أمره، هذا يتمكن أن يأتي، مثل المثال المالي اللي قاله، يتمكن أن يأتي بالإقلاص الثاني بقصد امتثال شنو؟ أمره. فإذا ما يلزم من افتراض كلامه، أنا ما يعني ما عندي فرصة، ما راجعت كلامه نفسه، بس المنقول عنه من قبل أكثر من واحد هو أنه يقول أن هناك مجال لتبديل الامتثال. إذا بمجرد أن نفترض هناك مجال لتبديل الامتثال والاتيان بالفعل بقصد امتثال أمره لا يسقط الأمر الثاني ويصبح معقول الأمر الثاني حينئذ. هذا ما ثم هذا المهم في تصوري، أنه هو نفس المحقق الأصفهاني أورد على نفس اعتراض، حاصل هذا الاعتراض هو أنه يقول إذا كان الأمر الأول يسقط لحصول متعلقة كما يقول صاحب الكفاية يسقط، والثاني يسقط أيضا بتبع سقوط الأمر الأول كما يقول صاحب الكفاية، الاعتراض يقول من الممكن افتراض تولد أمرين جديدين على نسق الأمرين شنو الساقطين، يعني مرة أخرى يؤمر بالفعل ويؤمر بماذا؟ بالإتيان بالفعل بقصد امتثاله، والداعي لافتراض تولد هذين الأمرين بعد سقوطهما، الداعي هو أن الغرض ما تحقق بالإتيان بالفعل خارجا، إذ لا إشكال أن الغرض من هذين الأمرين شنو هو؟ هو الإتيان بالفعل بقصد شنو؟ قربه. فإذا جاء المكلف بالفعل بلا قصد القربة صحيح يسقط الأمر الأول، ويسقط بتبع سقوطه الأمر الثاني كما يقول صاحب الكفاية. صحيح، لكن لم يتحقق الغرض من الأمرين، لأن الغرض من الأمرين كما قلنا هو الاتيان بالفعل بقصد شنو قرب، لم يتحقق الغرض. فإذا الغرض بعد باق، بقاء الغرض يستدعي أن يوجد هناك أمران شنو آخران، أيضا أحدهما يتعلق بذات الفعل والآخر يتعلق به بقصد أمره هذا المكلف. إذا مرة أخرى أيضا جاء بذات الفعل هم يتولد شنو هكي بعد لازمه أمران آخر. إلى أن شنو يجد يأتي بالفعل بقصد القربة. إذا جاء بالفعل بقصد القربة يسقط الأمران ويتحقق غرضهما ولا يتولد حينئذ أمران آخران. هذا أشكل بي على نفسه، ثم أجاب عنه بأنه أن القضية الدائرة بين احتمالين لا ثالث لهما. احتمال الأول أن لا يحصل الغرض من الأمر الأول بمجرد الاتيان بالفعل. احتمال ثاني أن يحصل الاتيان بذات الفعل يحصل به الغرض من الأمر الأول أو لا يحصل، واحدة من الاثنين. إذا ما يحصل الغرض إذن لا معنى لسقوط الأمر. ليش يسقط الأمر؟ ما حصل غرضه، ليش نفتر السقوط أو تولد أمر شنو جديد؟ هو باقي لأنه لم يحصل غرض. وإذا حصل غرض حينئذ لا معنى لتولد أمرين شنو جديد، هذا ما له وجه حينئذ. فالأمر دائر بين هذين الاحتمالين، إما نفترض أن الأمر الأول أول متعلق بذات الفعل يحصل الغرض منه بمجرد الاتيان بذات الفعل، أو نفترض أنه لا يحصل الغرض منه. إذا حصل الغرض منه فلا داعي لافتراض تولد أمرين جديدين، وإذا لم يحصل الغرض منه فلا معنى لسقوطه، بل هو يبقى نفسه يدعو المكلف للاتيان إلى تحصيل الغرض ولا داعي لتولد أمرين جديدين. فإذا هذا الكلام ما له معنى. هذا الإيراد اللي ذكره صار منشأ عند المتأخرين عنا لطرح وجه جديد في أصل المسألة سيجد التعرض له. واضح. اللي يمكن أن يلاحظ على كلام المحقق الأصفهاني هو أن المستفاد من كلامه هو أن الاتيان بمتعلق الأمر الأول بتمام ما هو معتبر فيه ومتعلقه هو شنو، هو ذات الفعل بلا قصد القربة، فالاتيان بذات الفعل بتمام شرائط الفعل وأجزاء، هذا لا يوجب حصول شنو الغرض، ما يوجب حصول الغرض. واضح، لا يوجب حصول الغرض. يعني بعبارة أخرى أن الاتيان بمتعلق الأمر ليس علة تامة لحصول الغرض منه. ولذا في الإيراد كلام في الإيراد احنا سافعلا في الإيراد افترض شنو، افترض أن المكلف يأتي بمتعلق الأمر الأول مع ذلك شنو لا يحصل الغرض منه، بل هو يقول أن الاتيان بمتعلق الأمر الأول يوجب سقوط الأمر، لكن الغرض منه شنو يبقى، وبقاء الغرض هو اللي صار منشأ لتولد شنو أمرين جديدين. إذن ماكو ملازمة بين الاتيان بمتعلق الأمر وبين حصول الغرض، بل ماكو ملازمة بين سقوط الأمر وبين شنو بين حصول الغرض. فقد نفترض الاتيان بتمام المتعلق وسقوط الأمر، لكنه بالرغم من هذا الغرض شنو ما يحصل. واضح مبني على هذا الإيراد. زين، هاي النقطة سنأخر الكلام به، يجي الحديث عنها، هذا ممكن افتراضه أو غير ممكن. أما الملاحظة هذه، أنا اشتبهت قلت الملاحظة المعارضة الأصفهانية، هذا في التوضيح للإيراد اللي ذكره وعلى من مبني. الملاحظة على ما ذكر المحقق الأصفهاني هو هذا، هو أنه خلف يعني في مغالطة في كلامه، لعل أشرنا إليها في آخر الدرس السابق. المغالطة هي هاي، أنه هو قاعد يتكلم بناء على سقوط الأمر، أصلا هو اختار الشق الأول لكلام صاحب الكفاية وهو شنو سقوط الأمر، مضافا إلى أن هذا هو المفروض في كلامه، كلامه يؤدي إلى افتراض ماذا سقوط الأمر بالإتيان شنو بمتعلقه وهو ذات الفعل. إذا افترضنا أن المكلف إذا جاء بالفعل بلا قصد القربة هذا يستلزم سقوط الأمر، سمع لنا بالغرض لكن يستلزم سقوط الأمر، هو الأمر ليش ما يسقط؟ جاء بمتعلقه بقى، فلا بد أن يسقط الأمر. إذن كلامنا مع افتراض سقوط الأمر واضح، هو يجي يقول بأنه يمكن تبديل الامتثال، يعني يمكن للمكلف أن يأتي بالفعل مع قصد أمره، هذا المغالطة، هذا التناقض، يا أمر قصده، مفروض أنه سقط الأمر بالإتيان بمتعلقه. هذا الجمع بين افتراض سقوط الأمر الأول وبين تمكن المكلف من أن يأتي بالفعل بقصد أمره، هذا لا يمكن الجمع بينهما، هذا خلف. احنا ما قاعد نتكلم بناء على عدم سقوط الأمر، قاعد نتكلم بناء على سقوط الأمر كما هو صحيح، لأنه سيأتي أنه ما يعقل بقاء الأمر مع شنو امتثاله، امتثاله الأمر الأول شو يريد منه، يريد منه شنو الاتيان بذات الفعل، وجاء بذات الفعل، فإذا مع الاتيان بمتعلق الأمر ما يعقل بقاء الأمر، فلا بد من افتراض سقوطه. مع افتراض سقوطه اخر شلون هذا يقدر يأتي بالفعل مع قصد امتثالي شنو امره. واضح، هذا نوع من التهافت في كلام المحقق الاصفهاني. هذه المسألة اللي أجلنا البحث بها، أما الآن نقول لا، أن الإتيان بمتعلق الأمر يلازم سقوط الأمر، لكن هل هناك ملازمة بين سقوط الأمر وبين حصول الغرض؟ هل يمكن أن نفترض أن الأمر ساقط لأن الغرض باقي؟ هاي مسألة أخرى. الآن نقول بين الإتيان بمتعلق الأمر وسقوط نفس الأمر هاي ملازمة واضحة بينهما، ما نقول واضحة بس هي المفترضة في كلامه، هي المفترضة لأننا قاعد يتكلم بناء على السقوط. ومع السقوط شلون يعني نقدر نقول بأنه هذا يأتي بالفعل قاصدا امتثال شنو أمره والحل أمر به؟ واضح. وقياس مسألة شرب الماء على محل كلامنا قياس مع الفارق، لأن هناك لا يسقط الأمر بمجرد ماذا، بمجرد يعني لا يسقط الأمر بمجرد ذلك، ها بمجرد الاتيان بالماء، مو واضح انه يسقط الامر بمجرد الاتيان بالماء، لعل الامر يبقى حتى بعد الاتيان بماذا؟ بالماء. واضح؟ فيبقى الامر، اذا بقى الامر يقدر يبدل هذه الغلاص يجيب غلاص اخر يطهيها، فيقصد امتثال الامر. في محل كلامنا نفترض السقوط، احنا مع افتراض السقوط لا معنى لامكان التبديل والاتيان بفرد اخر بقصد امتثال امره. هاي الملاحظة على كلام المحقق الأصفهاني. زين، الآن نجي إلى سمحوا لي بالنسبة خلنا نجي ما نركز على هذا المثال، مو عندنا هذا المثال. مهم أن المفترض في كلامه هو شنو؟ هو سقوط الأمر. الغرض موجود. يمتثل. شلون يمتثل؟ بلا قصد القربة او مع قصد القربة؟ احسنتم، قصد القربة يعني قصد امتثال لامر. يا امر روح الهامس كنا نطلع امر يمتثل اكثر. لا، قصد القرب قصد امتثال الأمر قاعد نتكلم عنه، مو قصد المحبوبية، لا قصد الملاك. فكلامنا فعلا في قصد امتثال الأمر. خب، يمكن الشيء اللي يقال في المقام، ومنا ننطلق للوجوه الأخرى، يمكن في المقام تبديل الإتيان يمكن التبديل يعني الامتثال بالإتيان بالفعل مرة أخرى بقصد امتثال أمر آخر. امتثال أمر آخر يتولد بعد سقوط الأمر الأول بسبب الإتيان بمتعلقه، وهذا الأمر الجديد يتعلق بنفس ما تعلق به الأمر الأول، أي ذات الفعل. تنحل المشكلة، افتراض هذا تنحل المشكلة. هي المشكلة شنو؟ أن هذا بعد أن يأتي بمتعلق الأمر شلون يعقل أن الأمر ما يسقط؟ مو معقول. شخص الأمر مقيد بمتعلقه، فإذا جاء بمتعلقه قهران يسقط هذا الشخص الأمر، هذا الأمر يسقط جاء بمتعلق، شيء يريد أكثر من هذا. زين، يقدر المكلف يأتي بالفعل مرة أخرى مع قصد أمره؟ قلنا ما يقدر، لأن ماكو أمر حتى يقصده، إلا أن شنو؟ نخترع له أمر، نطيع أمر بيده. هذا الأمر المقترح الجديد الذي يتمكن المكلف من الاتيان بالفعل بقصده، هذا أمر يتولد بعد سقوط هذا الأمر الأول. هاي فكرة المحقق الأصفهاني اللي ذكر كإشكال وأجاب عنها. يتولد شنو الموجب لتولد لافتراض تولد هذا الأمر؟ هو شنو نقول وياي؟ بقاء الغرار. الموجب لتولد افتراض تولد هذا الأمر الجديد هو بقاء الغرض، أن الغرض من الأمر ما تحقق. صحيح يسقط الأمر، لأن الأمر يسقط بحصول متعلقه، لكن نعلم علما جازما، احنا ما عندنا شك به، أن الغرض من هذا الأمر هو شنو؟ من هذين الأمرين هو شنو؟ هو الإتيان بالفعل على وجه شنو؟ قربي. هذا هو الغرض. هو هذا جنابه من يجيب الفعل بلا قصد القربة، صحيح سقط الأمر الأول وبتبعه الأمر الثاني هم يسقط، ها لكن لم يتحقق الغرض. هذا بقاء الغرض هو اللي يكون موجب لافتراض تولد أمر جديد على غرار الأمر الأول، أيضا يتعلق بيش؟ بذات الفعل. الأمر الثاني يبقى معقول حينئذ، يعني هم يقول له يجب عليك أن تأتي بالفعل بقصد امتثال شنو هذا الأمر الجديد حينئذ مكلف. إذا جاب الفعل بقصد امتثال أمره ماكو مشكلة، حقق الغراض وسقطت الأوامر كلها. أما إذا بقى مصر يجيب الفعل شنو يمتثل الأمر الأول وحده فقط، يجيب الأمر الأول بلا شنو بلا قصد القربة، هم نفس الكلام نقول بأن هذا ما يحقق الغرض، وإن كان يوجب سقوط الأوامر فيتولد أمر جديد يدعوه للإتيان بماذا؟ بذات الفعل. والأمر الثاني يكون معقول يدعوه للإتيان به بقصد امتثالي شنو أمره. هنا معقول أن نلتزم بماذا؟ بأن المكلف إذا جاء بذات الفعل يتمكن أن يأتي بالفعل مرة أخرى بقصد امتثالي شنو أمره من دون أن يلزم محذور. هاي الفكرة اللي تذكر في المقام في الحقيقة هي قلنا مبنية كما أشرنا على التفكيك بين سقوط بين اتيان بمتعلق الأمر وسقوط الأمر من جهة، وبين حصول شنو حصول الغرض، مبنية على يعني تقول يأتي بالمتعلق تسقط يسقط الأمر لكن الغرض شنو باقي. واضح هذه القضية ماكو حاجة لكي نستدل عليها كبرويا في محل الكلام، نحن نقطع بذلك يعني ما عندنا شك في أن الغرض لا يتحقق بماذا؟ بمجرد الاتيان بماذا؟ بالفعل. قطعا الواجب العبادي يعتبر فيه شنو؟ ولا يتحقق الغرض منه إلا إذا جاء به على وجه شنو؟ نقطع بيها في محل الكلام، سنقطع بيها بلا اشكال انه مع الاتيان بمتعلق الامر الاول وسقوط الامر الاول الغرض ما يتحقق، لا يتحقق الغرض الا اذا جاء بالفعل بقصد قربها، نقطع بها في المقام. فاذا الغرض باقي جزما وبقاء يستدعي شنو خشين بقاء يستدعي ان يتولد امر شنو جديد، لأن المكلف لا يتمكن بعد سقوط الأمر الشخص الجزئي الخارجي بالإتيان بمتعلقه لا يتمكن أن يقصد القربة إلا إذا فرض أمرا جديد.
زين. المجموع المركب من الأمر بالفعل وقصد القربة مع الحديث على نظرنا في الأمر الأول فقط والإتيان
خل أكمل سلسلة الأفكار خد تكمل. زين هذا الشيء المقترح في المقام ويجي تتميمه في الوجه الآخر، وقلنا ذكرناه هنا لأنه مستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني. زين الآن نرجع لأصل المطلب، أصل الوجه اللي ذكره في الكفاية لإثبات الاستحالة، استحالة ماذا؟ تعدد الأمر، مو كلامنا في هذا، استحالة تعدد الأمر. هذا الوجه هل هو تام أو غير تام؟ نقول أن هذا الوجه الذي يظهر أنه ليس تاما، لأن الصحيح في المقام هو سقوط الأمر بالإتيان بذات فسقوط الأمر الأول، لما قلناه من أن الإتيان بمتعلق الأمر علة تامة شنو لسقوط شخصه. زين لكن مع ذلك بالرغم من سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه لا يلزم منه سقوط الثاني كما هو ذكر في الكفاية لانتفاء موضوع امتثاله، يعني هو موضوع متعلق شنو قصد امتثال الأمر، فإذا سقط هذا الأمر الأول بعد ينتفي موضوع امتثاله. فيسقط الأمر الثاني أيضا. اللي نقوله هو أن لا سقوط الأمر الأول ما يقتضي لا يلازم سقوط الأمر الثاني، بل يبقى الأمر الثاني على حاله، وسقوط مبني على عدم هذه النظرية اللي ذكرناها المستفادة من كلمات المعقل الأصفهاني، يعني مبني على عدم تولد أمر شنو جديد، وإلا بمجرد أن نفترض أن يتولد أمر جديد أمر ثاني يبقى موضوع محفوظ ويمكن للمكلف امتثاله، مو لا محذور في ذلك. فإذا لا يلزم من سقوط الأمر الأول سقوط الأمر الثاني إلا إذا افترضنا عدم وجود أمر جديد. ليش؟ لأن الأمر الأول الشخصي الجزئي يسقط بامتثاله، وإذا سقط بعد ما ينحفظ موضوع ماذا؟ موضوع امتثال الأمر الثاني. أما إذا فرضنا تولد أمر جديد كما ذكرنا فحينئذ ينحفظ. لا احنا ما قلنا أمرين في الأخير اللي ذكرناه، هذا الإيراد اللي ذكره أمرين، ما بدع لي أمرين، المقترح في المقام أمر واحد ما بدع لي أمرين. هذا الأمر الأول من يسقط بالاتيان بذات الفعل يتولد أمر آخر بذات الفعل، الأمر الثاني يبقى على حاله، بمجرد أن يتولد أمر ثاني قصد الأمر الثاني يبقى محفوظ ويمكن امتثاله وكل ما حضر ما به. اي هو هنا من قلت تابع الأول، لكن عندما يقال بأنه هذا جاء بمتعلق الأول فلا بد من سقوط، نقوله صحيح لا بد من سقوط، لكن ليسقط ياهو شخص هذا الأمر يسقط، وهذا ما ينافي ثبوت ماذا فرد آخر مثله يكون ثابتا بالنسبة إلى الأمر الأول. من هنا يتبين، خنلخص الكلام أيضا، يتبين أن الفارق الثاني بين التعبد والتوصل، بافتراض أن التعبد يتضمن أمرين والتوصل أمر واحد، هذا التفرقة بينهما، هذه التفرقة غير صحيحة، لكن لا للوجه الذي ذكره في الكفاية بل لورود الإشكال الخامس عليه كما تقدم بيانه. إلى هنا فرغنا من بيان وجهين للفرق بين التعبد والشنو والتوصل، وتبين أن كل منهما غير مقبول وغير صحيح أو غير معقول. وجه الأول هو أن الفارق أخذ قصد القربة في متعلق الأمر التعبدي بخلاف الأمر شنو التوصلي. الثاني هو هذا، أن الأمر التعبدي ينحل إلى أمرين، مو ضمنيين مقصود، لا هو يكون الواجب التعبدي يتكون من أمرين اثنين مستقلين بالنحو المذكور سابقا. هذا هم قلنا يرجع ليه الإشكال الخامس المتقدم. الفارق الثالث الذي يذكر في المقام هو هذا مبينه، هو أن يقال أنه لا فرق بينهما من حيث الأمر، لا فرق بينهما بلحاظ المتعلق، لا أوامر متعددة عندنا في كل منهما، ولا المتعلق مختلف في كل منهما، كل منهما يتعلق بذات الفعل، أمر التوصل بذات الفعل، أمر التعبد هم بذات الفعل، تعدد أوامر ما عندنا حتى نفرق بينه وبين الوجهين السابقين. في الوجه الأول المتعلق يختلف فيهما، مو في الوجه الثاني أكو تعدد أوامر، هنا نقول لا المتعلق مختلف ولا الأوامر متعددة. شنو الفرق بينهما؟ الفرق هو هذا، أن الأمر التوصلي يسقط بمجرد الاتيان بالواجب ويحصل الغرض منه بذلك، بينما الأمر التعبدي لا يسقط إلا إذا جاء به المكلف، الواجب التوصلي التعبدي لا يسقط إلا إذا جاء به المكلف مع قصد القربة، لأن الغرض غرض لا يحصل إلا بذلك. إذا لاحظنا الأمر ماكو فرق بينهما، كلما أمر واحد. المتعلق هم ذات الفعل، ذات الفعل، لكن هذاك أمر يسقط إذا جاء بالفعل بلا قصد القربة، هذا أمر لا يسقط إلا إذا جاء بالفعل بقصد القربة. فهذا هو الفرق الحقيقي بينهما. واضح الفرق؟ بسقوط ذاك بالإتيان بالفعل بلا قصد القربة وحصول الغرض منه، وعدم سقوط الأمر التعبدي إلا بأن يأتي بالفعل مع قصد القربة. لا يسقط أصلا، لا يسقط. اي هذا الفارق بينهما. لا سمحوا، لا هذا الفارق بينهما، وهو وجه غير الوجوه السابقه. لا 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 لا، ما قلنا نبحث في كيفيه اخذ قصد القربه. اصل الكلام انه ان اعتبار قصد القربه له وجوه، مره يعتبر عن طريق اخذه في المتعلق، مره يعتبر عن طريق اخذه في ماذا؟ في بتعدد الأمر، مرة يعتبر عن طريق أخذ دخيل في الغرض. هيك كأنه يصير أن الغرض مرة يتحقق بدون قصد القربة، مرة لا يتحقق إلا بقصد القربة.
بدون إبراز يعني مبرز خارجي يثبت أن القربة دخيل.
هذا كلام متين إذا كان البحث إثباتي. كلام مو إثباتي. قبل أن نجي للإثبات، شو الفرق بين التعبد والتوصل؟ يقول هذا هو الفرق بينهم. الكلام ثبوتي في مقام الإثبات، بل يكون نستكشف هذا من الأدلة إذا كان وصل البحث إلى البحث الإثباتي. هذا الوجه الثالث جواب أعتقد يعني اتضح من خلال ما تقدم، من خلال الإيمان بأن اتيان بمتعلق كل أمر علة تامة لسقوطه. الاتيان بمتعلق الأمر علة تامة لسقوطه. ما يمكن أن نصور أمر يبقى هو نفس الأمر بشخصه، واضح، بالرغم من الاتيان بماذا؟ بمتعلق. في محل الكلام المفروض أن الواجب التعبدي تعلق بماذا؟ بالطبيعي، بذات الفعل، يعني الطبيعة. خو المكلف هم جاء بفرد من أفراد الطبيعة التي تعلق بها شنو؟ أمر، يعني جاء بالفعل بلا قصد القربة. هم فرد من أفراد الطبيعة لو لا؟ فرد من أفراد الطبيعة. خو إذا جاء بفرد من أفراد الطبيعة يعني أوجد الطبيعة، شنو معنى بقاء الأمر وعدم سقوطه؟ يلزم منه طلب الحاصل، واضح؟ بقاء نفس الأمر، مو أمر جديد، لا، نفس الأمر يبقى مع الاتيان بمتعلقة، الطلب حاصل. هو جاء بالطبيعة، بعد أمره بالطبيعة جاء بالطبيعة، فيقول له لا جيب الطبيعة، هو نفسه يقول له جيب الطبيعة، هو حصل الاتيان بالطبيعة عن طريق الاتيان بذاك الفعل. فلا مجال لتوهم وتصور بقاء الأمر مع الاتيان بماذا. ومقصودنا من الأمر عندما نتكلم هنا يعني شخص الأمر، هذا الأمر الجزئي المتعلق بماذا؟ بالطبيعة. هذا قطعا يسقط بماذا؟ بالإتيان بمتعلقه. فإذا لا معنى لأن نقول أن الواجب التعبدي هو الواجب الذي لا يسقط بالإتيان بماذا؟ بالفعل بلا قصد القربة، مع افتراض أن متعلقه هو الفعل بلا قصد القربة. هذا لا يمكن التزامه. بعد ذلك يقع الكلام في الوجه الأخير، التفرقة بين الوجوب التوصلي والتعبدي. وصلى الله على محمد.